بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم وصلنا، قال الناظم: فروضه خمس. وصلنا إلى هنا، نحن في هذا اليوم السبت الحادي عشر من شهر ربيع الآخر لسنة 39 و400 وألف، الموافق 30 من شهر كانون الأول لسنة 17 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله: فروضه خمس فتنوي. تفضل دكتور عماد.
فروضه خمس فتنوي: غسلك وعم كل الجسم بالماء وادلك، وخلل الشعر وواليك الوضوء، وسن الاستنشاق والتغمض، وغسلك اليدين للكوعين، كذاك مسح صمخي الأذنين، وفضله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأس ثلث، وغسل أعضاء الوضوء وحدي، وباليمين والأعالي فابتدي.
طيب، والأعالي فابتدي. وصلنا إلى هنا: فروضه خمس فتنوي غسلك، ويجوز أن تقول غسلك وغسلك. فقال: فتنوي غسلك، وهذا من الفرائض أي أركان الغسل، فهذه النية ركن من الأركان، فتجزئ هذه النية أي فرض نية فرض الغسل، فإنها تجزئ عن الحيض والجنابة، ولو كانت يعني المرأة يعني كانت جنبا ثم دخل عليها الحيض، فإن نوت رفع الحيض ارتفعت الجنابة، وإن نوت الجنابة ارتفع الحيض، أو نوتهما معا، لكن بشرط أن لا تخرج، بمعنى أن تقول هذا عن الجنابة وليس عن الحيض، أو هذا عن الحيض وليس عن الجنابة. إذن هنا تنوي المرأة وينوي الرجل الغسل المفروض الذي يستبيح به العبادة وما كان محظورا عليه قبل ذلك. وهذه النية فيما يتعلق بالغسل هي فريضة، ونميز بين نية غسل الجمعة ونية غسل الفريضة. فغسل الجمعة نفل مندوب، فإن كان جنبا واقتصر على نية ذلك الغسل فإن غسله هذا لا تصح به الجمعة. لماذا؟ لأنه نافلة، والنافلة لا تجزئ عن الفريضة. بينما لو أنه نوى أن يستبيح به الصلاة ومنها صلاة الجمعة فإن غسله صحيح، لأنه استباحة للصلاة. لو أنه نوى استباحة الصلاة ومنها الجمعة ونوى بالتبع أنه غسل لصلاة الجمعة، بمعنى أنه الغسل المندوب وجعل الأصل الغسل المفروض، أجزأه عن كليهما، فحصل على نية الفرض في الغسل الذي يستبيح به الصلاة، وكذلك عن الغسل الذي ندب للصلاة، عن الغسل الذي ندب للصلاة، لأن غسل الجمعة لأجل الصلاة. فإذا قلنا أحيانا إنه اغتسل لصلاة الجمعة فإنه لا يجزئه، فإنما نعني به غسل الفضيلة، هذا الذي لا يجزئه. أما إذا قصد به استباحة الصلاة المفروضة ومنها الجمعة فقد وقع له ما نوى. فلذلك ننتبه إلى التفريق بين هذين. قال: وعم كل الجسم بالماء، بمعنى أن يعمم كل جسمه بالماء، فيتعهد المغابن والشقوق ورفغيه كذلك وإبطه، فيجب عليه أن يتعهد هذه الأماكن التي قد ينمو عنها الماء كالتكاميش والتجاعيد والركبة وما إلى ذلك في هذه الأنحاء التي قد يعني لا يصلها الماء. إذن التعميم بالماء، وأكدنا على أن يعمم كل الجسم ومنها هذا، وكذلك أن يدلك، وهذا عند قوله ودلك، فالدلك داخل في حقيقة الغسل اللغوي، يعني لا غسل بلا دلك، وإلا فهو إسالة. إذن لو قلنا إن صب الماء دون دلك هذا غسل، نقول ما الفرق بينه وبين الإسالة؟ إذن عندما نستدل هنا على ركنية الدلك إنما نستدل بالدلالة اللغوية لكلمات الغسل، فالغسل يفرق بينه وبين الإسالة بالدلك، فلولا أنه متضمن لذلك لكان إسالة، وهنا هذا من باب الاستدلال بالاشتقاق اللغوي. ونعني بحقيقة الغسل أنها صب الماء مع إمرار اليد. وكما ذكرنا في التفريق بين الإسالة وبين الغسل، كذلك نقول فيما يتعلق بالفرق بين الغسل والانغماس، فهناك فرق بينهما، فتفرق العرب بين الغسل أو الغسل والانغماس، فالغسل يلاحظ فيه مرور اليد ولا يلاحظ ذلك في الانغماس. وهناك اعتراض أيضا على المالكية في هذا الباب. ماذا لو قلنا للسادة المالكية غسلت الأمطار البقاع وغسل السيل موضع كذا، فهل في هذا إمرار يد على سبيل المثال؟ نقول إن هذا ليس فيه إمرار اليد، ولكن كل شيء بحسبه، فليس للمطر يد وليس له حتى شيء من هذا حتى يتصور، وإنما قلنا ذلك من حيث إنه أذهب مثلا ما كان فيها من القاذورات وما إلى ذلك. وهذا يدل لمن لم يشترط إمرار اليد أثناء الغسل، وهو أيضا دليل فيه من الوجاهة مهما قلنا، فإن فيه يعني شيئا فيه شيئا من الوجاهة. إذا تعذر الدلك في الغسل سقط، فمن تعذر عليه الدلك فإن دلكه يسقط، وهذا هو معتمد المذهب، لا يعني لا تجب الاستنابة في الغسل، لاحظ خلافا للوضوء، لكن في الغسل لا تجب الاستنابة فيه، يعني بمعنى أنه يستعين بغيره وجوبا. نعم اختلف في هذا، نعم. ويدل كذلك لمن لا يشترطون الدلك ما ورد في صحيح مسلم عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وهذا حديث واضح في أن الدلك ليس مطلوبا، فهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر أم سلمة أنها لا يجب عليها أن تدلك، إنما هو الأمر يكفي في إفاضة الماء علي على جسدها، وأكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام فإذا أنت قد طهرت. وكما قلنا إن الدلك إذا سقط فإنه لا يستناب فيه. ويدل لهم أيضا في عدم اشتراط الدلك وكونه ركنا في أعضاء الغسل ما ورد في السنن الكبرى عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر أبدي فيها، فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة، فأمكث 5 و6 فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
أبو ذر فسكت فقال ثكلتك أمك يا أبا ذر لأمك الويل. فدعا بجارية فجاءت بعس من ماء فسترني بثوبي واستترت بالراحلة فاغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا. فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك فإن ذلك خير. ففي قوله فأمسسه، إذن يكتفي في هذا بأن يمس الجسد الماء فقط، واضح؟ فيقول أمسسه، يعني أنك تمس بهذا الماء جلدك. الآن هذه أحاديث تبين لنا أن الاجتهاد الفقهي العلمي عند أئمة السلف ليس من بنيات رؤوسهم بقدر ما هو نتيجة إملاء النظر في النصوص الشرعية. فهناك دليل لمن قال بالدلك، وهناك أيضا دليل لمن قال بعدم الدلك، وهذا لا يعني الفرقة، وإنما يعني تعدد وجهات النظر التي تحفظ الذاكرة الفقهية متمحورة حول النص الشرعي. يعني ستجدنا أننا في هذا النظر دائما ندور في فلك النص الشرعي، مما يعني أننا لا ننكر في مسائل الخلاف، لا ننكر في مسائل الخلاف. هنا أيضا في نص حديث أبي ذر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثكيلتك أمك يا أبا ذر لأمك الويل، هل هذا الكلام على وضعه اللغوي أم له عرف استعمالي؟ هل نحمله على الوضع اللغوي أم نحمله على العرف في الاستعمال؟ ما هو العرف في الاستعمال؟ التعجب، التعجب. لاحظ التعجب، أن هذا من دواعي التعجب. فلذلك عندما نتكلم في عرف الناس في كلامهم إنما نحمل كلامهم على عرفهم، إنما نحمل كلامهم على عرفهم وليس على الوضع اللغوي. وهذا يعني أنك أيها الحامل الفقيه المجتهد عندما تنظر في هذا النص الشرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليك أن تراعي دلالة الاستعمال. فلذلك نحن كثيرا في هذه الأيام من يعني يحول دلالة الاستعمال إلى دلالة وضع لغوي ويدخل في باب الإنكار، كقولهم مثلا لقيت فلانا صدفة، فيقول لك هذا من باب إنكار القدر، حرام عليك لا يجوز. مثلا كيف أنت اليوم؟ الله صائم؟ لا أنا اليوم فاطر، حرام عليك، الله هو فاطر السماوات والأرض وهذه معناها خلق. إذن هل نستطيع أن نلغي العرف الاستعمالي في الكلام ونحمل كلام الناس على الوضع اللغوي؟ كنقول زيت عباد الشمس، هذا يعبد دون الله تعالى، واضح؟ إذن عندما نريد أن نتناول كلام الناس كقولهم شيع إلى مثواه الأخي، نفس المنهج الذي سنتعامل به مع هذه الكلمة هو نفس المنهج الذي سنتعامل به مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا أبا ذر لأمك الويل، هو ذات المنهج. فعندما نأتي على الوضع اللغوي لهذه الكلمات فهي دعاء بشر على مسلم، أي أن تثكله أمه ويموت وأن لأمه الويل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو خير الخلق وخير البيان، بيانه. فهل يحمل على أنه يدعو على صاحبه بهذه الدعوات وهو رجل مؤمن بناء على الوضع اللغوي؟ هذا لا يصح ولا ينبغي. إذن كيف نحمل هذا الكلام على دلالة المستعمل وهي التعجب، وهي صيغة التعجب. طيب بعين المنهج سنتكلم في قولنا اليوم أو قول الناس اليوم على سبيل المثال: شيع إلى مثواه الأخير. هل هذا يؤدي إلى فساد؟ هل هذا يحتاج إلى سد ذريعة؟ بمعنى أن هؤلاء المسلمين الذين يدعون الله لأن يتقبل هذا الإنسان ويغفر له يتصور أنهم ينكرون البعث، ثم بعد ذلك نأتي بسد الذرائع على فرض أنه نغلق أفواه الناس ونقول لهم لا تتكلموا حتى تأخذوا الإذن منا لنرى كلامكم إن كان مشروعا أم ليس بمشروع. إذن هذا الكلام الذي نتكلمه في هذا الموضوع نحن أمامنا دلالة عرف وأمامنا دلالة وضع. دلالة العرف دلالة استعمال، وأنت أيها الفقيه عليك أن تبحث في الحمل. هذا الذي تكلم بهذا الكلام وقال إلى مثواه الأخير، لو قلت له هذا المعنى الذي تقوله هو معنى أنك تنكر البعث، لأنك تقول هذا هو المثوى الأخير وهناك مثوى أخير مختلف وهو الجنة أو النار، سيتعجب من قولك وسيتعجب من هذا الظن الذي قد ظننته به، وأننا لا يخطر ببالنا هذا الذي تقول. إذن هناك دلالة الوضع وهناك دلالة الاستعمال، وعلينا أن نحمل كلام الناس على أعرافهم لا أن نحمل هذا الكلام على الوضع اللغوي المعجمي في معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي أو على لسان العرب لابن منظور أو ما إلى ذلك. إذن هذا الحديث فيه من الفوائد الكثيرة أيضا. إذن الذي أدى إلى الحمل على العرف الاستعمالي هي قصود المتكلمين وقصد المتكلم، وأن العرف مضطرد بهذا، والناس يتخاطبون بأعرافهم اللغوية، فالعرف في هذا الكلام هو يعني مقابل أو هو ضمن قصدهم الذي يقصدونه. فلذلك هل العرب اليوم يتكلمون بلغة امرئ قيس؟ بأي لغة يتكلمون؟ باللغة المتعارفة والدارجة بينهم. إذن يفهم كلامهم بلسان امرئ القيس وبلسان النابغة الذبياني؟ هل تفهمهم بلسان عنترة؟ هم لا يحسنون قراءة عنترة. واضح؟ فإذا أردنا أن نحملها على الوضع اللغوي فإن هذا سيكلف الناس شططا، وهذا سيكون يعني مخلا حتى بقواعد الأصول ومخلا بمقاصد المتكلمين. فالناس لهم عرفهم، عندما يقول كم عمرك ماذا يقصد؟ يقصد أنك كم عمرك منذ الولادة حتى الموت وتحمل الكلام على الحقيقة. تقول له أنا لم أعرف متى أموت حتى أبلغك كم عمري، ما هذا؟ إذا تقول رأيت فلانا أين كان؟ قال كان يقود السيارة. قال إذا قلت رأيت بعض فلان، لأن فلان كان مستورا بجسم السيارة، فلا تقل رأيت فلانا. إذا وهذا كذب، لأنك قلت رأيت فلانا وأنما أنت رأيت بعضه. هذا المنطق، هذا المنطق أنك تريد أن تحمل الكلام كله على الحقيقة، ماذا ستفعل بالمسلمين؟ ماذا ستفعل؟ ستقول لهم يفضل لكم ألا تتكلموا أبدا حتى تأخذوا إذنا منا لنتأكد إن كان الوضع اللغوي في لغة العرب في أيام اللغة وعهدها يعني الناصع، حتى نتأكد من ذلك فنقول لكم كفوا عن الكلام. وهذا هو التضييق على الناس فيما لم يضيق عليهم به الشارع. لذلك هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تحمل على الوضع اللغوي أنا معك، أفلح وأبيه إن صدق، إذن يجوز لنا أن نحلف بالآباء، ها هو رسول الله، نريد أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نقتدي. إذن عليك أن تضع ميزانا، يكون حاكما. هنا أنت عاملت الناس بالوضع اللغوي. طيب ولو أن أحدهم قال لآخر يا دابة، هذه سبة، تعاملها بالوضع اللغوي صحيحة. إذن عليك أن تقرر أصلا، وبعد أن تقرر الأصل تبدأ بالمنازعة في الفروع. لا أن تنازع في الفروع دون أن تحكم الأصول، ولا تبحث في المطالب قبل أن تثبت المبادئ. لذلك الأصل في كلام الناس أن يحمل على عرفهم في قولهم. هناك عرف الأطباء أحيانا، عرف خاص، هناك عرف للمهندسين يتخاطبون بلغة هم يعرفونها. عندما يصل الأمر إلى القضاء فإن القاضي سيطبق على المهندسين عرفهم، لا أن يطبق عليهم عرف غيرهم. هناك عرف لأصحاب المهن كذلك. لذلك عندما نقول في هذا الأمر فيما يتعلق بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، فإن فيه من الوضع اللغوي وفيه من العرف الاستعمالي وهو التعجب، ونحمله على العرف الاستعمالي وهو التعجب. لذلك عندما نفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الكلمة صيغة تعجب وليست دعوة بالسوء على صاحبه، معاذ الله أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب إذن عندما نقول إن إمرار اليد من الأركان فإنما نقول إنه مع شرط مع الاختيار والقدرة. أيضا هناك سؤال يتوجه إلى المالكية في هذا الباب، وهو إذا افترضتم أن الدلك ركن من أركان الغسل، فإذا عجز سقط عنه، فإذا سلمنا لكم بذلك كان من المفترض إذا عجز عن الركن أن ينتقل إلى التيمم، فلماذا تسقطون الركن في حال العجز؟ فكان ينبغي أنه إذا عجز عن الركن أن ينتقل إلى التيمم. نقول إن عندما قلنا إنه ركن لم نقل ذلك بإطلاق، إنما قلنا إنه ركن مع القدرة، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونقول أيضا إننا نراعي خلاف الجمهور، فإن الجمهور قالوا بعدم وجوب إمرار اليد ولا ينتقلون للتيمم إذا كان العضو جبيرة بل يمسح عليها، ومن باب أولى أنه إذا قدر على الغسل دون دلك ألا ينتقل إلى التيمم. إذن نحن نراعي الجمهور، وهذا يعني أننا عندما قلنا إنه سقط مع العجز معنى ذلك أننا نقول إنه شرط مع القدرة، وإذا لم يقدر فإنه سقط، فإننا كذلك ننظر هنا إلى مذهب الجمهور أنهم لا يقولون بركنيات الغسل، لا يقولون بركنية الدلك، نعم لا يقولون بركنية الدلك. إذن نحن نراعي هذا القول أنهم يعني يقولون بعدم ركنية الدلك، وهذا محل اختلاف، فلماذا نتمسك به؟ لا سيما أن ثمة أدلة واضحة في عدم ركنية الدلك. فإذا لاحظناه من معنى لفظ الغسل وقلنا إن الغسل لا يكون إلا بدلك فقد راعيناه، وإذا أسقطناه عند العجز فأيضا قد راعينا الأدلة التي ذكرناها في حديث أم سلمة وفي حديث أبي ذر أمسسه جلدك. إذا نحن عندما أسقطناه هنا عند عدم القدرة نحن عملنا بالأدلة، فقد عملنا بالدلالة اللغوية مع القدرة، وعند عدم القدرة راعينا خلاف الجمهور وراعينا كذلك الأدلة الأخرى، فنكون بذلك قد عملنا باللغة وعملنا أيضا بالأدلة ولم نفرط في شيء من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا إن المعتمد أن الدلك ركن مع القدرة في الغسل، فإذا سقط أو إذا عجز سقط عنه، وهذا الذي ذكرناه هو المعتمد. ويمكن أن نقول أيضا إن لنا في هذا قياسا عند العجز. ما هو؟ نقول من وضع جبيرة وعجز فقد عجز عن الغسل فانتقل إلى المسح، هل انتقل إلى التيمم؟ لا، لم ينتقل إلى التيمم. وعليه ما تطلبونه منا أن ننتقل إلى التيمم عند العجز، هناك بدل قبل التيمم وهو إيه؟ المسح، وقد تحقق إفاضة الماء وهي أكثر من المسح. وبناء عليه فنحن نقول إننا عملنا باللغة في ركنية الدلك، وعملنا بإسقاطها عند العجز مراعاة للجمهور، وهو أننا نطل على مذهب معتمد من مذاهب الإسلام وهو مذهب الجمهور. وكذلك عندما نتكلم عن موضوع المسح في الجبيرة فنحن انتقلنا في موضوع المسح في الجبيرة. وعليه عندما نقول في كثير من المتون العلمية، فإن المتون العلمية مهما كانت قيمة إلا أنها تبقى بحاجة إلى التقييد في الشروح والحواشي، وهذا سجية وليس عيبا في النظم، إنه إحنا نقول لابد أن يشترط القدرة، لابد أن يذكر القدرة. وعليه إنه لو جئنا إلى خليل وهو المختصر الأعلى في المختصرات، نقول هناك من شفعه بالشروح كالشرح الممزوج وهو للدردير، وهناك أيضا من علق عليه بالحواشي مستدركا، وهذا أمر طبيعي لا ينقص من قيمة النظم بهذا الحال، إنما هو أطلق، ويعني التقييد يكون في الشروح ومن قبل الأساتذة في الشرح. طيب، وأيضا يسندنا بالاكتفاء بإفاضة الماء على النحو الذي ورد في حديث أم سلمة وحديث أبي ذر، أن العضو لو قطع، من قطعت رجله مثلا، هل ينتقل إلى التيمم؟ لا، يعني كفي الغسل طبيعة الحال مثلا، هل ينتقل إلى التيمم؟ لا ينتقل إلى التيمم. إذن لا يعني العجز أن ينتقل إلى التيمم كما ذكر في الاعتراض على السادة الملكية. إذن هناك وجاهة في كلمة للسادة الملكية فيما يتعرض له القول بالدلك، أنه هناك اعتراض وجيه من قبل الجمهور أنكم إذا قلتم بركنية الدلك فينبغي أن تنتقلوا، إذا عجز عن الدلك أن تنتقلوا إلى التيمم، لأنه أصبح عاجزا عن الركن. وهذا جواب الملكية، أننا نقول إننا قلنا إنه ركن مع القدرة لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أتى بما يستطيع، وقد أتى بما يستطيع، بالإضافة إلى القياس على موضوع المسح على الجبيرة، فإنه لا ينتقل من عجز عن الغسل لمحل الجبيرة، فإنه ينتقل إلى المسح عليها ولا يجوز له الانتقال إلى التيمم. كذلك القياس في موضوع لو أنه قطعت بعض أعضاء الغسل في هذا الباب، فإنه لا ينتقل إلى التيمم، بل ينتقل إلى الاكتفاء بعدم وجوب الدلك. وهنا نؤكد على مبدأ مهم، وهو هذه الإطلالة المشرفة على مذهب الجمهور ومراعاتها وإعطائها قدرا من الأهمية العلمية ساعدت على الانتقال من حالة عدم القدرة على الغسل إلى الاكتفاء بإفاضة الماء فقط، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حجم العلاقة المتماسكة بين هذه المذاهب الفقهية، وأنها ليست عبارة عن حالة انشطارية كل واحد يعني يولي ظهره للآخر، وهذا يعني كما يدعى في بعض الأحيان. إذن هذه الإطلالات التي أطللنا من خلالها على هذا الجانب المهم في الفرع الفقهي المتعلق بالدلك، فنحن لا نتعلم منه فقط فرعا فقهيا، بل نتعلم منه أصلا علميا في مراعاة الخلاف، في مراعاة الأقيسة، في مراعاة اللغة، وكذلك فيما يتعلق بالمذاهب الفقهية الأخرى. عندما نقول بمراعاة الخلاف إنما نقصد مراعاة الأدلة وليس مراعاة الأقوال. فإذا قلنا إذن لماذا؟ لأن مراعاة الخلاف تختلف عن الخروج من الخلاف، تختلف عن الخروج من الخلاف. الخروج من الخلاف مراعاة للأقوال، أما مراعاة الخلاف إنما هي مراعاة للأدلة. فنحن راعينا دليل الفقهاء، وهو حديث أم سلمة، وهو حديث أم سلمة. فنحن نحفل بهذا العمق الفقهي أننا راعينا اللغة وراعينا الأدلة، وأعني بالأدلة هناك حديثان مهمان في الأمر ودلالتهما واضحة، حديث أم سلمة الذي ذكرناه وهو في الصحيح، وكذلك راعينا حديث أبي ذر وهو في السنن، هذا مراعاة أدلته. وعندما نقول هذا قول الجمهور إنما كنا نخرج من الخلاف أيضا، واضح. وعندما قلنا الأقيسة ورأينا هنا قياسين، قياس الانتقال من الغسل مع الدلك إلى إسقاط الدلك على المسح على الجبيرة، فتعذر الغسل فانتقلنا إلى المسح على الجبيرة ولم ننتقل إلى التيمم، وكذلك ما هو أقيس أيضا أنه إذا قطع العضو من أعضاء الغسل فإننا لا ننتقل إلى التيمم، بل يعني نكتفي بغسل الأعضاء الأخرى فقط. إذن هذا بخصوص ما تعلق بركن الدلك، هذا بخصوص ما تعلق بركن الدلك. قال: وخلل الشعر ووالي كالوضوء. خلل معنى التخليل أي أن يضمه ويعركه عند صب الماء حتى يصل إلى البشرة، حتى يصل إلى البشرة، وليس معنى ذلك أن يوصل إصبعه إلى البشرة، المهم أن يحرك الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة، وكذلك هنا يجب تخليل أصابع الرجلين، وكذلك يجب تخليل اللحية وإن كانت كثيفة، وهذا فرق بين الغسل والوضوء. ففي الوضوء قلنا إذا كانت اللحية كثيفة فإنما يغسل ظاهرها ويعركها ويتخللها الماء، ولا يجب إيصال الماء في اللحية الكثيفة في الوضوء إلى البشرة، بينما يجب إيصال الماء إلى البشرة في الغسل ولو كانت اللحية كثيفة. وقلنا بندب غسل ما بين أصابع القدمين في الوضوء، ولكن يجب أن يغسل ما بين أصابع القدمين في الغسل. أما الشعر المضفور فهذا الشعر المضفور إذا وصل الماء إلى البشرة فلا يجب نقضه، فلا يجب نقضه، وسواء في ذلك الرجل والمرأة. يعني هناك بعض البيئات في البادية يعني يقوم الرجل بعمل جدائل وهذا معروف، يعني فهذا التخليل ثابت بالسنة الصحيحة في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بهما أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصول شعره، وأيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها واضح في أنها لم تذكر الدلك وإنما ذكرت الإفاضة، وكل ذلك ليس دليلا على المالكية إنما هو دليل له، وهو أن الإفاضة إفاضة الماء كفت دون الدلك، وهذا يعني أننا عملنا بالدليل اللغوي وعملنا بالدليل النصي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحملنا كل واحد على ما يليق به. أما ما يتعلق بالعضو المقطوع فإنما يغسل ما بقي منه فقط، يعني كان كانت نعم، فإن كانت يعني اليد مقطوعة فإنما يغسل ما بقي منها، فإنما يغسل ما بقي منها، أما الذي قطع فهذا يورى التراب ولا تصلى عليه الجنازة، ولا تصلى عليه الجنازة ولو كان رأسا، لأنه يعتبر صلاة على غائب، يعتبر صلاة على غائب. وما يتعلق بالعضو المقطوع هو يتعلق بمحل الحكم، يعني عندما نقول الحكم وهناك محل للحكم، فإذا قطعت القدم في الوضوء مثلا فقد فات محل الحكم، أي لا يوجد هناك محل الحكم، كما يعني حصل في موضوع مثلا عام الرمادة، وأن عمر منع تطبيق الحد على الجائعين ولم يمنعه مطلقا، إنما منع تطبيق الحد على الجائعين، فالحد يطبق على المجرمين وليس على الجائعين، فإذا جاء جائع قد سرق لجوعته فهذا ليس محلا للحكم، هذا ليس محلا للحكم، وعليه لا يجوز أن يطبق عليه الحكم، ولو أنزل الحكم على الجائع لكان افتراء على الشريعة. وبذلك عمر عندما لم يطبق الحد على الجائعين إنما هو لعدم وجود محل الحكم ولم يعطل الحكم، فمن قطعت قدمه ولم يغسلها فهذا لم يعطل حكم الله. لماذا؟ لأن محل الحكم قد قطع وزال، فإذا أزيل محل الحكم فأين ينزل الحكم؟ هل هذا يسمى تعطيلا للأحكام؟ إذن هذا يعني أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يعطل الشريعة ولم يعطل الحد، بل طبقه تطبيقا صحيحا، وعليه كلمة تعطيل حد السرقة كلمة مجافية للتعبير العلمي تماما ولا تليق بالبحث العلمي الأصولي تماما، إنما هي كلام من كلام المؤرخين أو المفكرين وليس كلاما محررا من الناحية الأصولية، أو أن يقال عطل مصرف المؤلفة قلوبهم، هذا غير صحيح لانعدام محل الحكم، فهو اجتهاد في محل الحكم لا اجتهادة في دلالة النص. فنحن عندما نقول لا يغسل قدمه من قطعت قدمه لأنها غير موجودة، نحن لم نتكلم في دلالة النص، نحن تحدثنا في تنزيل النص على محله فانعدم محل الحكم، إذا نحن طبقنا ولكن محل الحكم غير موجود. واضح؟ لذلك لا أحد يأتي ليقول تخصيص النص بالمصلحة هنا، هذا لا ينبغي أن يقال ولا يصح. المصلحة لا تخصص النص. فإذا أردت أن تحتج بفعل عمر في موضوع حد السرقة نقول لك هذا ليس من باب المصالح. لماذا؟ لأن محل الحكم غير موجود، فهو لم ينزل الحكم لانعدام محله، وكذلك في حالة مصرف الغارمين. لو جاء رجل متهم في إحدى المحاكم في أي بلد في العالم ثم أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة، هل يعتبر القاضي معطلا للقانون أم منفذا له؟ هو منفذ للقانون، بل لو طبق عليه العقوبة مع عدم تحققه من محل الحكم لاعتبر حكمه باطلا. لذلك هناك فرق بين اللغة الفقهية الأصولية وبين اللغة التاريخية الثقافية الفكرية الانطباعية التي اقتحمت ساحة النص ولم تميز بين هذه الفروق، وهي أن عمر رضي الله تعالى عنه لم ينزل حكم السرقة لأن هذا بريء ولا يطبق عليه الحد، لأنه من حقه أن يأخذ مال غيره في الشريعة إذا وقع في المخمصة والمجاعة. إذن القضية مبحثها في محل الحكم ولا علاقة لها لا بالمصلحة من حيث النظر، لأن المصلحة أصلا أمر فكري يختلف فيه الناس، وربطه بالمصلحة كل له مصلحة خاصة وكل له نظر خاص. فإذا أخضعت الشريعة إلى هذا الرأي فإنما ستكون الشريعة ثانوية والإنسان هو الأول، وأصبح الإنسان حاكما على الشريعة لا محكوما بها. إذن نقول وخلل الشعر ووالي كالوضوء، أي تخليل الشعر كما قلنا، ووالي كالوضوء أي يكون الغسل هنا موالاة كالوضوء، لكن نتبع في هذا أو في هذه الموالاة المتابعة بين أعضاء الغسل. أيضا ننتبه إلى موضوع افتتاح غسل الجنابة بالطهارة الصغرى. فالطهارة الصغرى مقدمة على الطهارة الكبرى من السنن، بمعنى أنك تبدأ بالطهارة الصغرى وهي الوضوء ثم تكمل. الآن لماذا بدأنا بأعضاء الوضوء؟ لا شك أن أعضاء الوضوء مستغرقة في الغسل وكذلك مستغرقة في الوضوء، فاستفادت حرمة زائدة فقدمت على غيرها، فتتوضأ لأن هذه أركان وضوء مثلا، أو هي حرمة أعضاء الوضوء، وضوء بسننه، وكذلك هي متقدمة على أعضاء الغسل. وهذا التقديم إذا كان جزءا من الغسل فهو وضوء صورة لا حقيقة، فهو وضوء من ناحية الصورة وليس من ناحية الحقيقة. لماذا؟ لأنه خلل شعره، لأنه خلل شعره، فليس هو الوضوء من كل وجه. فلما يخلل شعره، لما يتوضأ مرة مرة يقتصر عليها مرة مرة ولا يزيد على مرة مرة في وضوء الغسل، فإنما نعني أن هذا الوضوء تأثرت حالته مع الغسل بأشياء مختلفة، مما يعني أنه وضوء هو في الحقيقة قطعة من الغسل، هو قطعة من الغسل على شكل الوضوء. ومما يدل ويؤكد على أنه قطعة من الغسل تلك الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه بعدما انتهى من غسله. ما معنى ذلك؟ أنه لم يوالي بين أو لم يرتب أعضاء الوضوء، بل غسل بينها أعضاء الغسل ثم بعد ذلك غسل قدميه. فهذا يعني أن هناك إلماحات وبرقيات من هذا الفعل، أن هذا وضوء هو قطعة من الغسل، وافتقد بعض عناصر الوضوء كخلل شعره وليس مطلوبا في المسح في الوضوء، توضأ مرة مرة، كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل غسل رجليه إلى آخر هذا الوضوء. إذن أصبح عندنا هنا في هذا الوضوء الذي اعتبرناه قطعة من الغسل أيضا فيه ركن، هو أيضا ركن في الوضوء، لكن هنا الموالاة بين أعضاء الغسل. قلنا في الوضوء الموالاة بين أعضاء الوضوء، هنا الموالاة بين أعضاء الغسل، ومعنى هذا أن الغسل من أعضاء الوضوء في أو غسل هذه الأعضاء فيها الموالاة كما هو الحال في الوضوء، ومعنى ذلك أن يتابع أعضاء الغسل جميعا دون تفريق بينها حتى يفرغ من غسله، حتى يفرغ من غسله فيكون يعني كالوضوء فيما يتعلق بالقرب والبعد. تحدثنا في المرة السابقة عن القرب والبعد وكيف يتحدد في الوضوء، فقلنا إنه يتحدد التفريق بالزمان المعتدل من الرجل المعتدل، وما حدث في التفريق في الوضوء يطبق كذلك في التفريق في الغسل. واضح؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وننتقل بعد ذلك إلى سنن الغسل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.